أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهارده نوع من أنواع القوادح اللي هيسميه فساد لا تبر، القوادح في القياس. وهيقول لنا في المتن بتاعه والخلف للنص او اجماع دعا فساد لاعتبار كل منوع، ولكن هذا اخص مطلق وكونه ذا الوجه مما ينتقى، وجمعه بالمنع لا يضيره كان له التقديم والتاخير. من القوادح كما في النقل منع وجود عله للاصل، ومنع عليه ما يعلل به وقدحه هو المعول، ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظه أمرين ولكن حضل، إلى آخر أجيال بتاعته اللي هيدخل فيها الباقي من القوادح. القوادح في القياس الحاجة اللي تبطل القياس أو اللي يذكرها الخاص يعترض على القياس بها، فيقوم يمنع هذا القياس أو لا يجعل الخاص يحتاج هذا القياس فيفهم الخاص به. ذكرنا منها النقص، ذكرنا الكسر، ذكرنا عدم التأثير، ذكرنا القلب، القول بالموجب، الفرق بين الأصل والفرع، آخر حاجة ذكرناها كان فساد الوضع، السبع حاجات من القوادح في القياس. الآن هيقول لنا فساد الاعتبار، في حاجة اسمها فساد الوضع وفي فساد الاعتبار. فساد الوضع يقول لنا أن يجي الدليل حائدا عن السنن كالأخذ بالتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عليه. معنى انه فساد الوضع جاب الدليل، بقى الدليل يدل على التضييق راح يحتدي به في التوسيع، الدليل يحتدي به او يدل على التوسيع خد واحتدي به على التضييق مثلا. فهنا يقول لنا ان يجي الدليل حائلا عن السنن كالاخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والاثبات من عديله، يعني كل واحد من هؤلاء ياخذ منه عكسه او ياخذه من عكسه في الدليل، فيكون الدليل يدل على النفي فيستدل به يقيس على الشيء في الإثبات، الدليل يدل على الإثبات يستدل فيه في النفي ذلك كما في الحديث السابق. هنا فساد الاعتبار، فساد الاعتبار يقول لنا والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل منوع. فساد الاعتبار إنه هو مخالفة القياس للنص أو مخالفته للإجماع، هنا بخلف هذا القياس لنص أو لإجماع يقوم يسميه كل منوع علم الأصول وفهم علم الأصول لأن هذا مخالف أو فاسد الاعتبار. يقول لنا من القوادح فساد الاعتبار وهو مخالفة الدليل لنص من كتاب أو سنة وكذلك الإجماع الذي هو بيذكره. مثاله الأمثلة إنه القياس يخالف الدليل من نص أو الإجماع، لدينا قول من يمنع القرض في الحيوانات، القرض في الحيوانات يجوز أننا أقرض إنسانا دراما ذهبا مثلا 100 درام ذهبا، ممكن على إني أسترده 100 أقرض الإنسان مالا فلوس 100 جنيه أخذها منه 100 جنيه، فهل ممكن أنا أقرض هذا الإنسان بقرة أسترد منه بقرة؟ تعرف القرض عبارة عن إني أدفع لإنسان شيئا يثبت ملك هذا الإنسان لهذا القرض حالا ويثبت لي البدل حالا أيضا، أنا أعطيته هذا الشيء بقى بتاعه فيثبت لي أنا مش هو ده يثبت لي بدله، لأنه إذا أخذ هذا الشيء فتلف عنده يبقى لي أنا بدل هذا الشيء، مش تلف عليه لأنه صار مالا لهذا الإنسان وثبت لي أنا البدل الآن. طالما إنه قرض ويثبت لي البدل يبقى لابد هذا الشيء الذي يقترضه يكون معلوما بالوصف بالجنس بالكم والقدر اللي فيه، يبقى لابد يكون معلوم عشان يقدر يديني البدل منه. فهنا من يمنع ولا يجوز القرض في الحيوان يمنع، يقول لك لا ما ينفعش ان انا استلف من انسان جملا مثلا استلف من انسان حيوانا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ قال انه الاصل اني ارد مثل ما اخذت، البيع أرضها 100 جنيه أرض 100 جنيه، 100 جرام أرض 100 جرام بالذهب أو الفضة. طب أنا جمل حريقه جمل زيه زي، يبقى هنا على ذلك هذا قاس الأصل في القرض اني ارد المثل، وهنا المثل غير ما لا اقدر عليه، يستحيل ان اجيب جمل مثل هذا الجمل تمام. بناء على ذلك يبقى لا يجوز القرض في الحيوان. هنا يقول لنا مثال في سبيل الاعتبار، قول من يمنع القرض في الحيوانات يقول لا يجوز لعدم انضباطه قياسا على المختلطات، الشيء المختلط اللي اداني افه مليانه حاجات مختلطه مانيش عارف القدر فيها، فحطيت لي فيها ذهب على فضه على مكيل على موجود، اختلط الاشياء فعرفت ان اداني ذهب واداني فضه واداني كذا الاشياء المختلطه مانيش عارف القدر بتاعها. بقول هذا قرض ولا ما ينفعش هرده زي مكان هذا الشيء ما ينفعش. وطالما هذا لا ينفع لعدم العلم بهذا الشيء يبقى انا اجهل واخشى ان اقع في الربا، يبقى كذلك في الحيوان لا يجوز القرض فيه. وده هسميه ايه؟ قياس. قياس لسه ما جيناش للفساد الاعتبار، هذا قياس. لكن اذا ثبت بالنص ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكره، استسلف جملا صلى الله عليه وسلم ورد خيارا منه افضل منه، يبقى هنا النص دليل على الجواز ولا المنع؟ يبقى القياس كان دليلا على المنع، النص دليل على الجواز يبقى القياس هذا غير مقتضى. يبقى هنا نقوله انه اعتبار هذا القياس لم ينظر اليه الشرع ولم يعتبره، قد يكون القياس في ظنك انت قياسا صحيحا، قد يكون له وجهه من النظر، لكن هل اعتبر هذه الوجهه من النظر اعتبرها صاحب الشرع؟ لم يعتبرها، لان هذا القياس الاعتبار غير معتبر شرعا. فهنا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكره ورد رباعيا خيارا، البكر اللي هو الفتي من الابل، ورد رباعيا افضل من هذا الفتي من الابل، رده صلى الله عليه وسلم وقال ان خياركم احسنكم قضاء. برضو من امثله ذلك من يرى منع غسل الزوج لزوجته بعد الموت، يقول لنا لا يجوز، وهذا عند الامام ابي حنيفه رحمه الله، يقول لنا انه ما يجوز للرجل ان يغسل امراته بعد الوفاه، وان كانوا يرون العكس ان المراه لها ان تغسل زوجها بعد الوفاه، لكن الزوج يغسل معه لا ما يغسلش المراه بعد الوفاه. ليه يمنعون؟ قالوا حرمه النظر اليها بعد الوفاه، انه خلاص هذه ليست زوجته الان، يبقى يحرم عليه ان هو ينظر اليها بعد الوفاه. ده قولهم. فيقولون الموت فرقه الموت تعليل الاحناف، لو ماتت هذه المراه هل يجوز نزود اختها؟ خلاص يجوز نزود اختها. المحرم الجمع بين الاختين. ففي الحياه لو انه طلق هذه المراه يجوز زواج اختها؟ هيتزوج اختها ليه؟ بناء على ان هذه صارت محرمه عليه. لما حرمت عليه جاز يتزوج اختها. مش كده؟ قالوا فاذا ماتت فالامر كذلك. يجوز يتزوج اختها، رجعنا للعيله اللي في الحياه ان هذه صارت اجنبيه لما طلقها، كذلك بعد ما توفيت يبقى هذه فقط بس صارت اجنبيه عنه بعد الوفاه. يبقى على ذلك ما يجوز له انه يجمع عليها اختها في الحياه، فاذا طلق هذه جاز يتزوج اختها، يبقى هذه مطلقه غريبه عنه الان. فكذلك بالمكروه الفرقه الكبرى. ده الاختلال عند الاحناف بانه لا يجوز للرجل ان يغسل المراه بعد الوفاه، قياسا على انها في حال حياتها يحرم عليه ان يجمع بينها وبين اختها، فاذا طلقها جاز ان يتزوج اختها، يبقى هنا الاصل انه اذا طلقها صارت اجنبيه فجاز ان يتزوج اختها، اذا ماتت جاز ان يتزوج اختها، يبقى ايضا الحكم انها صارت اجنبيه. هل هذا الحكم نظر اليه الشارع الحكيم واعتبره ام انه الغاه ولم ينظر اليه؟ هنا نجد ان يحتج هنا بالاجماع السكوتي على ان علي رضي الله تعالى عنه لما توفي يقول في غسل علي فاطمه رضي الله تعالى عنها بنت عميس، يعني هي زوجته، نغسل علي فاطمه بنت عميس رضي الله تعالى عنها. فاطمه بنت عميس كانت زوجه لجعفر بن ابي طالب اللي هو اخو علي، ثم صارت زوجه بعد ذلك لابي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم صارت زوجه بعد ذلك لعلي بن ابي طالب، يعني هؤلاء مات عنها الاول استشهد رضي الله عنه، ومات ابو بكر الصديق عنها، ثم تزوجها علي بن ابي طالب وماتت فارسلها علي رضي الله تعالى عنه. قالوا فلم ينكر عليه احد، فصار هذا اجماعا سكوتيا. يبقى اللي انتم بتقولوه يخالفوا هذا الاجماع اللي الصحابه اجمعوا على خلاف الحكم الذي قاله الاحناف. ونقول دليل اخر من السنه يخالف ذلك. ما جاء في حديث عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
دخل عليها وكانت ودعة، فقالت تتأوه من رأسها رضي الله عنها ورأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسها، كان هو أشد منها ودعة صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقال وإيه وغسلتك، فهنا إنه قال وغسلتك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل امرأة بعد وفاتها، لو حدث ولم يحدث هذا الشيء يبقى هنا النص عنه صلى الله عليه وسلم يخالف هذا الذي ذكره الحنف من أن الرجل لا يجوز يغسل زوجته بعد الوفاة. إذا لم نسمي القياس المخالف للنص أو القياس المخالف لإجماع هذا فاسد لا اعتبار، حتى وإن كان بالنسبة للنظر إنه ممكن لكن جاءت الشريعة بخلاف يبقى نقول هذا فاسد لا. وذلك من هذا أخص مطلقا، وكونه ذا الوجه مما ينتقى، وذاك من هذا أخص مطلقا، يعني عايز يقول فيه فساد الوضع اللي ذكرناه قبل ذلك، فساد الوضع أن يرد الدليل حائلا عن السنن، ويقول فساد الوضع وفساد الاعتبار. لاحظ أن هنا في نص وهنا في نص. فساد الوضع أنه نظر هذا للنص فأخذ عكسه، أخذ من التوسعة اللي في النص قاس وأخذ التقدير القياس بتاعه، يبقى هنا في نص هنا وفي نص هنا. ولكن في فساد الوضع أنه عمل بعكس ما هو موجود في النص ووضعه في غير موضعه. أما في الاعتبار النص موجود ولكنه خالف هذا النص من حيث إن قياسه يثبت شيئا، النص ينفي هذا الشيء بعينه، أو أن قياسه ينفي شيئا النص يعمل بهذا الشيء بعينه. فيقول لنا بين فساد الوضع وبين فساد الاعتبار أمور وخصوص، يقول لنا وذاك من هذا أخص مطلقا وكونه ذا الوجه مما ينتقى إذ بينهما عموم وخصوص. قال اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار، اختلف العلماء على قولين. الأول أن فساد الاعتبار أعم مطلقا، فساد الاعتبار أعم مطلقا باعتبار إن هذا مخالف لنص موجود، النص موجود هو يخالفه إذا على ذلك هذا الأعم فساد الاعتبار. فساد الوضع أخص مطلقا، فالنسبة بينهما العموم والخصوص، قد من جزئية من النص فقاس عليها شيء آخر، بس إيه في النص كان توسعة هو أخذ القضية، وهنا القياس قاس على النص يبقى اعتبر النص هنا، فأخذ منه النص أفاد شيئا فأخذ بالقياس خلاف هذا الشيء الذي في هذا النص. إنما الآخر جاب عكس النص أو لم يعتبر النص أصلا اللي هو في فساد الاعتبار، فقالوا هذا عام مطلق. يقول لنا هذا ظاهر كلام السبكي في دم الجوامع، وعليه فكل فاسد أو كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، وليس كل فاسد الاعتبار فاسد الوضع. يعلمها لأن الدليل قد يكون صحيح الوضع وإن كان فاسد الاعتبار بالنظر إلى أمر خارج منه، يعني إنه الوضع نفسه اللي بيحتاج له هنا في نظره إنه نظر صحيح، نظر صحيح زي ما الأحناف ذكروا في أمر الزكاة، فقالوا إنه الزكاة مبناها على الرفق وتعطى لحالة الفقير، يبقى طالما مبناها على الرفق وتعطى لحالة الفقير يبقى الزكاة على الترخي. لأن العلماء إزاي يكون هذا الشيء؟ فكل حاجة الفقير ومحتاج وعايز ياكل وتديها له على التراخي، لا ده كان الأصل إن أنت واحد من هنا عمل بهذا الدليل، عمل بالزكاة تعطى للفقير، فقال إنه أنا نظرت إنه الشريعة نظرت لرفق للمعطي ومواساة للآخذ، فأنا بصيت لهذا الرفق اللي بهذا الإنسان. طيب ما تذكرش إن هو لحاجة الفقير، وإلا تكون أخذت بجزئية من الدليل وهي خلاف ما تدعي أنت في الجزء الآخر. إما هنا كلام الحنفي إن الزكاة تعطى للفقير ولكن على وجه التراخي لأني نظرت إلى الرزق لهذا الغني. الجمهور اللي أجابوا عنه قالوا إزاي تقول إنك نظرت الرزق وإنت بتقول فيها إن هي تعطى للفقير لحاجة الفقير، حاجة الفقير كان مبنى أنك تقول على الفور. هو أجاب كما ذكرنا قبل ذلك إني لم أنظر لهذا لما نظرت للوجهة الأولى إن هي الرزق بالغني. فالغرض نقلوا هذا فساد إيه؟ الوضع، فساد الوضع إنه الدليل أنك تعطي للفقير هذه الزكاة وهذه الزكاة مبناها على رفق ومواساة ولكن طالما أنها مواساة يبقى النظرة الأغلب لهذا الفقير أنك تعطيه عاجلا هذه الزكاة. أما الغني فالرزق فيه أنك لا تأخذ خيار ماله، أنك لا تدرك بمال هذا الإنسان، بهذا الرزق فيه. أما الإعطاء الفور فهو لمصلحة ولحق الفقير الذي يحتاج. فهنا في فساد الوضع نظر لجزئية في النص فأخذ بها، أما الاعتبار فهو ألغاه، ولذلك فساد الاعتبار أعم ومطلقا من فساد الوضع. الثاني أن النسبة بينهما العموم والخصوص بالوجه، يعني كل واحد له عموم وخصوص والآخر له عموم وخصوص، عموم وخصوص وجه آخر والثاني كذلك، والاختيار البعض من العلماء فقالوا يجتمعان فيما إذا كان الدليل على غير الهيئة الصالحة لتبطيل الحكم عليه، وأيضا مخالف للنص والإجماع. ويعني حنقول في هذه الحالة يستوي أن أقول هذا فاسد الاعتبار وأقول هذا فاسد الوضع. إنت هذه الحالة إذا سمع فيها حسين أن الدليل على غير الهيئة الصالحة لأن أخذ منه هذا الحكم، وأيضا أنه مخالف للنص ومخالف للإجماع. إذا سمع الأمران المخالفة للنص والمخالفة للإجماع زائد أنه على غير الوضع الصالح أن يؤخذ منه هذا الحكم، يبقى حسنيه فساد اعتبار وفساد إيه؟ وضع يسمى بالإجتهاد. ينفرد فساد الاعتبار بما إذا كان الدليل صالحا للأخذ أو الهيئة الصالحة لترتب الحكم عليه ولكنه مخالف لنص أو إجماع، يعني لولا النص ولولا الإجماع كان الدليل فهم صح، زي ما يجي الأحناف ويقول الرجل لا يغسل امرأته بناء على أن المرأة بعد ما مات يجوز تزوج أختها، طالما يجوز تزوج أختها إذا هذه الآن في حياتها لما يطلقها حرمت عليه وبعد وفاتها أيضا حرمت عليه، ولكن لما وجد النص والإجماع على خلاف ما يقولون قلنا كان الدليل صالحا لأن يؤخذ منه، ولكن مخالف النص لهذا الدليل الآن فيه فاسد لاعتبار الوضع، لاعتبار لأن وضع ممكن، وضع لو ما فيش نص ولا في إجماع كان الوضع كان صحيح، لكن وجد النص المخالف إذا نقول هذا فاسد لاعتبار. إذا ينفرد فساد الاعتبار فيما إذا كان الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه لكنه خالف نصا أو إجماعا. وينفرد فساد الوضع فيما إذا كان الدليل على غير الهيئة الصالحة مع كونه لم يخالف نصا ولا إجماعا. الدليل لا يخالف نصا ولا إجماعا، زي إعطاء الزكاة للفقير، وهنا هذا موافق للإجماع لكنه على غير الهيئة الصالحة باعتبار المؤال الفقير محتاج ونحدده على التراخي، فلا الوضع بتاع وضع ما هوش صحيح. وجمعه بالمنع لا يضير لأن له التقديم والتأخير. جمعه أن يجمع مع فساد الاعتبار يجمع معه منع أيضا من ضمن القواعد في القياس المنع، يجمع مقدما من مقدمات، يقول أنه هذا الشيء فيه كذا والأمر يكون كذا ينتج منهما كذا، المقدمة صغرى ومقدمة كبرى ينتج منها نتيجة، فيجي يمنع له أحد المقدمتين، منع المقدمة الصغرى. هنا هل ممكن يجمع مع المنع فساد الاعتبار ولا ما فيش مانع إنه يجمع الاثنين مع بعض؟ وجمعه يعني فساد الاعتبار بالمنع يعني زائد القادح المسمى بالمنع لا يضيره لا يضره، كان له التقديم والتأخير، يعني سواء إنه بدأ قال لا هذا الذي تقوله فساد الاعتبار علشان النص على خلاف ذلك، فضلا عن أنه أيضا ممنوع يعني أمنع المقدمة بتاعته دي. طب أيهما يقدم؟ اختار الشيخ هنا إنه يقدم الأضعف، الأضعف المنع منع إحدى المقدمتين ولا فساد الاعتبار من خلف النص، أيهما أضعف وأيهما أقوى؟ الأضعف المنع، إنه فساد الاعتبار مخالف للنص، مجرد ما أنت مخالف للنص خلاص أنت كده أفهمت هذا الفصل، فعلى ذلك أيهما يقدم ولا اترقى، اترقى يعني ابدأ بالأقل ثم الأعلى بعد ذلك. وهنا هنا كان له التقديم والتأخير، يعني صاحب متن يقول لك ما تفرقش إن هو قدم المنع ولا قدم فساد الاعتبار، في النهاية إن هو هيرد على الخصم. زي إيه؟ قال لنا كان يقول المالكي مثلا قولك إن المقومات لا تنضبط ممنوع، قولك إن المقومات في أشياء مثليات وأشياء مقومات مقومة، فالمثلي ما أجد مثله، الدينار أجد دينارا مثله، الصاع من بر أدي صاعا من بر مثله، الصاع من القمح أدي الموزون من الأشياء اللي مثلها يوزن أدي مثلها، لكن أشياء أخرى قد لا يكون لها حد من حدود التقدير لا من تيل ولا من وزن. عندها فيها مقاومة، مقاومة زي جوهرة مثلا، لو حقومها بهذه الجوهرة لعل الآن له وسيلة في المثليات فيها في الوزن لها وكذا. ولكن قبل ذلك ما كانش في طريقة للتقويم أنه إيه يسويها المثل فيها. إذا كان لا يوجد المثل فيها فيقوم لنا هنا المقومات لا تنضبط، يقوم البعض يقول له هذا ممنوع هذا ممنوع، بل هي تنضبط بالأوصاف الكاشفة المستوردة لما تختلف فيه الأغراض. المقومات عارفش مثلا هنا عايز يقولها تنضبط ليه، بناء على انه يجري في السلم ولا ما يجريش في السلم. لو اقول للواحد انه عايزين تسلم ليه في ترداد من رز مثلا او من قمح، يبقى هيدفع لي المال الان اسلم لي المال وانا هسلمه هذا الشيء بعد فترة. علشان اسلمه السلم عقد السلم لابد ان يكون في شيء موصوف، والوصف بتاعه يكون وصفا دقيقا. نقول السلم هو بيع موصوف بالذمة، بيع موصوف بالذمة، فهذا الشيء الموصوف بالذمة لابد من ضبط ولا عدم ضبط. فيقوم يقول لي المثليات هي اللي تنضبط، اما المقاومات هتبصها ازاي؟ لا غير منضبطه. فاللي بيرد عليه بيقول لا هذا ممنوع، هذا ممنوع ليه؟ قال لا في من المقومات ما ينضبط، زي كتير الان من الاجهزه اللي بيشتري الانسان بيشتري راديو بيشتري كمبيوتر بيشتري عفش بيشتري كذا، ومن الممكن ضبط هذه الاشياء مع انها ليست مثليه انما هي مقومات. ويضبط عايز كده كذا وصفها كذا وكذا كذا ويجي الاوصاف بالضبط فيها لما يجوز في مثلها السلام. لما هنا القول المالكي ان المقومات لا تنضبط قال لا هذا ممنوع، في من المقومات ما ينضبط. وبعدين يقول لنا مع أن هذا الذي قلت مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ترقى بدأ في الاعتراض عليه بالمانع المسمى بالمنع، وبعد ذلك أخبره بالمانع الآخر أو القادح الآخر المسمى بإيه بفساد الاعتبار، فقال ممنوع ما تقول إن المقاوم لا ينضبط، لا بل ينضبط هذا المقاوم. والحاجة الثانية أني أرد عليك من حدثات الاعتبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلك جملا، والجمل هذا مقوم ولا انه مثلي من المقومات، من المقومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم استسلفه وغض ما هو افضل منه، ويصعب ان يجي واحد زيه بالظبط يديله جمل زي الجمل بتاعه بالظبط، انما هيديله المثليه ممكن تفوت فيها بشيء يسير، وفعلها صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دليل على انه هذا الكلام فاسد الاعتبار زي انه ممنوع. من القواعد الحكمه في النقل منع وجود علية للأصل، ومنع علية ما يعلل به وقلقه والمعول. يعني دول القوادح منها منع وجود علة الأصل، يقول إن بقيت الشيء الفلاني اللي هو الفرع على هذا الأصل لأن الأصل فيه العلة الفلانية، يجي اللي يعترض عليه يقول العلة دي مش موجودة في الأصل، يبقى هنا منع العلة في الأصل. إذا هذا قارح ولا مش قارح، إذا يقول له هنا العلة دي في ظنك أنت وفي نعم، لكن الأصل ليس في هذه العلة. يقول لنا هنا يعني أن من القواعد في الدليل المنقولة عن أهل الأصول منع وجود علة الأصل المقيس عليه في الفرع كقول أبي حنيفة. هنا كأنه يقول منع الوجود في الفرع، إذا هم حاجتين اللي هنا وفي اللي بعدها، منع وجود العلة في الأصل ومنع وجود هذه العلة فين؟ في الفرع. وقد يعترف العلة في الأصل بس ما هيش في الفرع، وقد يعترف أنها موجودة في الفرع بس ما هيش موجودة في الأصل بنقيس عليه. فبدأ فيها هنا منع وجود علة للأصل. قال لنا كقول أبي حنيفة علة القطع التي هي السرقة لم توجد في الفرع المقيس عليه الذي هو نباش القبور لأنه غير سارق، لأنه غير سارق. إذا عندي الأصل اللي هو السارق، حكم الأصل قطع اليد، العلة السارق، الفرع النباش اللي بيسرق الأكفان يسرق ما في القبور، يبقى هنا هذا الفرع. عند الجمهور الفرع هيكون زي زي الأصل، فالفرع يقطع، يبقى هنا النباش هتقطع يده لأنه سارق ما في القبور زي اللي بيسرق الأحياء. عند أبي حنيفة بيقول لهم لا، أنتوا ليه قلتوا تقطع يده؟ قالوا قياسا على الأصل إن هذا إن الأصل السرقة، وأن السارق حكمه الشيء إلا مش موجودة فيه. يعني ما أقولش إن هذه سرقة، وهذا أنا بلاش اسم يخص بهذا الشيء. السرقة تكون أخذ مال الغير، أخذ مال الغير لابد يكون في أهلية تملك، هذا ما أقولش هذه لأن أنا ميت يبقى لا يملك هذا الشيء. فعلى ذلك العلة اللي هي السرقة مش هتنطبق على الفرع الذي عندي، بناء على ذلك لا تقطع يد النباش ويعرض بأي وسيلة من وسائل التعرف. وهنا كأنه يقول إن من القواعد المنقولة منع وجود علة الأصل لهذا الفرع، والمثال ما ذكرنا. ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول، يعني إنه ما علل به الأصل يمنع المعترض أن توجد العلة فيه. زي أن يقول الحنفي علة طعام الربا الكيد، علة طعام الربا الكيد، يعني ما يجري فيه الربا من أشياء مطعومة لكونها مكينة لأنها من مكينة. فيقول المالكي والشافعي مثلا لا نسلم أن العلة في المكيل هي الكيل، أنه معلة الربا لوجود الربا في ملكية فيه، لوجود الربا في ملكية فأنا عايزه الكيل. إيه أدوات الكيل عندنا؟ هيقول مثلا يكيل بالفرح، يكيل بالصاع، يكيل بالأشياء اللي هي الكيل، أدوات الكيل. لكن افرضنا انه خد حفنه من قمح بحفنه اكبر منها في القمح، يجري الربا ولا لا يجري الربا؟ فعلى ذلك هنا قالوه انه لا نسلم من العله الكيل، لان احنا هنقول يجري الربا فيها لكونها مطعومه مش انها كيل فقط. فالغرض انه العله في الاصل، العله في البر مثلا، ان هذا من الربويات يوجد فيه الربا. ليه يوجد فيه الربا؟ قالوا لانه مكيل. عند الشافعيه هيقولوا لا لانه مطعوم، عند الملكية هيقولوا مش مطعوم بس، ده إنه مطعوم ومكيل ومدخر النقود للناس. عند الحنابلة هيقولوا الكيل والطعم مثلا، فعلى ذلك هنا هيختلفون في العلة. فالحنفي لما يقول العلة الكيل، يعني إذا لم يوجد كيل لا توجد علة، يقولوا لا، إنه الحفنة، الحفنة أكثر منها يجري فيها هذا الشيء، وهنا لا كيل فيما بينه. قال وأنه الاعتراض بهذا القالح هو الخوف من أن يتمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لو عرف أنه لا يعترض عليه بعدم العلم. يقدر التقسيم أن يحتمل، هذه قادح آخر هو 11 من القوادح. يقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين ولكن حضر وجود علة لأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد. التقسيم كأنه عايز يقول لنا التقسيم إنك بتقسم ما يقول وقريبة من ما ذكرنا قبل ذلك في السبر والتقسيم. وإن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر، بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني أو المعنيين على السواء، لكن المعترض يمنع وجود العلة في واحد منها، يبقى هنا حينقض البعض. المعترض يمنع وجود العلة في علة حكم في واحد من تلك المحتملات. هنا التقسيم كأن اللفظ اللي انت بتقوله يحتمل يكون كذا وكذا وكذا، يبقى لفظه جاي هنا مطلق قد يكون تحت ده وتحت ده وتحت ده، ولكن في هذه الصورة اللي لفظك يحتملها العلة مش موجودة، يبقى عليك حلغي لك الدليل بتاعك. كأنه هنا لو أن الخصم أطلق اللفظة واعتبر جميع معانيها، يبقى هذا قالح وليس قالحا، هذا قالح. لكن لو أنه أطلق اللفظ وأراد معنى من المعاني، يبقى حتى أقدح فيه لابد من القدح في هذا المعنى فقط دون غيره. يبقى هنا التقسيم إذا كان صاحب الوصف قدامي هذا الوصف مطلق وتحته الجميع وهو يريد هذا كله. فأدينا هنا مثاله، لو قيل الطهارة قربة فتجد فيها النية، الطهارة قربة فتجد فيها النية، لو قيل ذلك ولا عند الجمهور لأنها الطهارة قربة، يبقى لابد في طهارة من وجود النية. هيقوم يعترض عليهم الحنفي مثلا ويقول لفظ الطهارة يحتمل النظافة ويحتمل الوضوء ويحتمل الغسل من الجنابة، الطهارة تحتمل هذا كله. اتفاقا بيني وبينكم أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، يبقى بنعرف كده ما تقوليش الطهارة تحتاج إلى نية. عرفت؟ إذا هنا جاء التقسيم، إذا جاء المستدل واستدل بمثل هذا وقال الطهارة هذه قربة، بناء على ذلك تحتاج إلى نية، فيقوم المعترض يقول كلمة الطهارة تحتمل معاني من معانيها إزالة النجاسة، معانيها رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر. طيب إزالة النجاسة أنا وأنت نقول أنها لا تحتمل النية، بناء على ذلك ما ينفعش أنك تعمم بالدليل بتاعك إن جميع الصور اللي تحتها. عرفت؟ قال لنا هنا لفظ الطهارة يقول المضطرد يعني يحتمل النظافة والأفعال المخصوصة التي هي الوضوء الشرعي، والنظافة ليست قربة، فانتفت العلة التي هي كون قربة عن أحد المحتملين في الطهارة وهو النظافة. من أمثلة هذا القادح ما لو استدل على ثبوت الملك للمشتري في زمان الخيار، هنا إنسان باع للآخر سلعة وأعطى له خيارا في الأدانة ثلاثيا، بما هنا بيع بشرط إيه؟ الخيار، بشرط الخيار، خيار الشرط اللي بيجي زمن إن قدامك ثلاث أيام يبقى أنا استلمت منك الفلوس وأنت خدت مني السلعة، الآن السلعة عندك ولكن لك شرط الخيار. هذه السلعة على ملك مين؟ على ملك صاحبها ولا على ملك المشتري لها؟ صاحبها أخذ المال والمشتري أخذ السلعة، يبقى هنا نقول إنه ننظر إنه معاوضة وتم الاستلام والتسليم، يبقى الآن المال ملك لمن أخذه والسلعة مثل هذا إلا أن يرجع فيها، ولا أنه لم يتم البيع لوجود الشرط الذي يمنع من الإتمام. هنا نشوف كلامه عندنا استغل اللي يثبت الملك للمشتري، يقول لا خلاص اتصرف الاثنين وغير حتى مع وجود الشرط من حق المرجع، لكن الآن هذه السلعة صارت لهذا الإنسان، صارت ملكا له، صارت ملكا له، يعني معناه أن الذي باع استحق إيه؟ الثمن الذي أخذ، الثمن الذي أخذ. فلو تلفت من هذا المشتري يبقى تلفت عليه، تلفت عليه. فهنا يقول لنا لو استدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه الذي هو البيع والصادر من أهله، فيقول المعترض السبب المذكور يحتمل أمرين. السبب أنت بتقول لي إنه ثبتت هذه السلعة للمشتري بناء على إيه؟ قال بسبب إتمام البيع وحصول البيع ممن هو أهل لهذا البيع، لوجود سببه، سبب البيع اللي هو عبارة عن بيع صادر من أهله. الذي يعترض هيقول إيه؟ يقول السبب هذا المذكور يحتمل أمرين، إما إنه مطلق البيع، مطلق إنه باع، أو إنه البيع الخالي من الشرط. أنهي منهما تقصده؟ إذا هذا الذي قال، قال إنه بيع صادر من أهله فتم، يبقى المشتري في زمن الخيار مالك لهذه السلعة، من حق أن يتصرف فيها للبيع ونحوه، ومن حق البائع أن يتصرف في هذا الثمن الذي أخذه. يقوم المعترض يقول هذا السبب يحتمل أمرين، أحدهما مطلق البيع ولو بخيار، والثاني البيع الذي لا شرط فيه، والأول منهما تنتفي عنه سببية الملك الذي هو علته الأول منهما، يعني هو مطلق البيع ولو كان بيعا بخيار، لأنه يعني بتقول واحد من الصفتين، بيقول له أنت قلت بيع صادر من أهله يبقى انتقل الملك. طب أنا بقول لك هذا البيع الذي تقول أي نوع من أنواع البيع؟ هل البيع الذي لا شرط فيه؟ ولا البيع الذي هو مطلق البيع؟ البيع الذي لا شرط فيه مخالف هنا، ان هذا البيع فيه شرط ولا ما فيش، فكون كل صوره من الصورتين يبقى يدل على جميع الصور، الا ان يقول هذا ويحترز في قياسه ان يقول بيع فيه شرط صادر من اهله فانتقل الملك، يبقى تاني مش هيقدر يقسم له هذا التقسيم، لكن يكون قال انه بيع صادر من اهله فانتقل الملك، يقوم تاني يقسم له انهي بيع اللي تقصده، البيع صادر من اهله بيع مطلق البيع ولا بيع فيه الشرط او لا شرط فيه. فاذا قسم وقال له اذا كان مطلق البيع جزاك ان تقول، ولكن اذا كان البيع الذي هو خالي من الشرط فالبيع الان فيه شرط وليس بيعا خاليا من الشرط. ومن امثله ذلك اللي هو القدح للتقسيم، ما لو قيل في الحاضر الصحيح الفاقد الماء وجد فيه سبب التيمم وهو تعذر الماء فيجب التيمم. إنسان حاضر وصحيح ولكنه فاقد للماء، حاضر يعني في البلد، فاقد للماء، فيقوم الجمهور يقولون هذا حاضر وفرق بينها فيجوز له أن يتأمل. يقوم المعترض كالحنفي ونحوه يقول إنه تعذر الماء يحتمي أمورا. يقول هذا فاقد للماء، فتعذر الماء يحتمل أمورا منها السفر ومنها المرض ومنها مطلق العذر ومنها مطلق العذر. والعلة التي أباحت التيمم مفتقدة أو مفقودة في مطلق التعذر، يعني عايز يقول إن ربنا قال لنا في القرآن إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا ذكر علله إذا كنت مسافرا إذا كنت مريضا، وهنا بيسأله إنه ربنا ذكر أعذارا، هل أنت تذكر العذر هنا بمطلق العذر ولا العذر واحد من هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ فإن قصدت هذه مش مذكورة عندك، أنت بتقول إنه صحيح والآية ذكرت المريض، بتقول إنه مقيم والآية ذكرت المسافر، فهل تقصد مطلق العذر ولا تقصد العذر الذي هو سفر؟ إذا كان سفرا أو كذا فقد سلم، أما مطلق العذر لا يخالف في كذا، فده من صور التقسيم إنه يقسم ما يقوله الخصم وبعدين يبطل واحد منها فيجري على الباقي. ويقدم التقسيم أن يحتمل لفظوش أمرين ولكن فضل فضل معنى معين وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد، ولكن فضل منع وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد، يعني التقسيم ليس بوارد يعني ليس مقبولا عند بعض الأصوليين، واختار السبكي القبول. وطبعا دائما يقول لك اختار السبكي، اختار السبكي بناء على ايه؟ المتن ده نفسه هو عبارة عن كتاب جمع الجوامع بتاع السبكي، ولكن صاحب المتن ده مذهبه مالكي، صاحب المتن مذهبه مالكي، وصاحب جمع الجوامع مذهبه شافعي. يقوم بقى هياخد المتن بتاع السبكي وبعدين هيذكر في مذهب المالكي اللي في المسائل، خد بالك. فهنا كثير ما يذكر يقول اختار السبكي كذا يعني في جمع الجوامع اللي هو اصل هذا المتن. اختار السبكي قبوله إذا بين المعترض المحتملات التي تردد اللفظ بينها، يعني اختار قبول القدح بالتقسيم إذا هذا المعترض بين المحتملات وإنها واردة على هذا الذي يسمى. طب المستدل هيجيب بإيه؟ هيجيب على هذا المعترض بإيه؟ مستدل السلام المعترض اعترض عليه بالتقسيم، المستدل هيجاوب عليه، قال جوابه بالوضع في المراضي أو ظهوري فيه باستشهادي، جوابه بالوضع في المراد. هل لما جوابه أن يبين المستدل أن اللفظ موضوع في المعنى الذي أراد به المستدل وحده دون غيره من الاحتمالات وضعا شرعيا أو عرفيا أو لغوي. المستدل يقول لا، اللي أنت بتقسمه وتقول عليه يحتمل كذا وكذا وكذا كل ده غير مقبول، لأن الكلام اللي أنا أقوله لا يحتمل في الشريعة إلا معنى واحدا فقط. زي ما يجي يقول له مثلا في الصلاة، الصلاة تحتمل الدعاء وتحتمل الصلاة ذات الهيئات والأركان المعروفة، يقول المستدل يقول له لا تحتمل في الشرع إلا معنى واحدا وهو هذه الصلاة التي نقولها، فكلامك غير وارد، تقسيمك غير وارد. يبقى هنا يقول له من وضع فيها سواء اللغوي أو الوضع الشرعي أو الوضع العرفي لا يحتمل إلا ما أقوله دون ما ذكرته أنت من احتمال. الجواب الثاني أنه أظهر فيه الغير، يعني ما أقول هذا واضح وظاهر بخلاف الذي تقوله، فهذا ليس ظاهرا وليس واضحا. وللمعارضة والمنع معا أو الأخير الاعتراض رجع، وللمعارضة والمنع معا، المعارضة والمنع يقولنا هنا أنه الاعتراض بهذه القواعد الأحدى عشرة رجعت إيه؟ إنها معارضة ولا إنها منع ولا الاثنين مع بعض؟ يبقى هنا كأنه كل هذه الاعتراضات من قول بمولد وبمولد من قول بنقص من قول بكسر من فساد اعتبار فساد وضع غيرها من القواعد ترجع لإيه في النهاية؟ إن هذا المعترض يعارض الخصم بشيء آخر ولا إنه بيمنع الدليل الذي هو عند الخصم ولا الاثنين مع بعض؟ فقلنا هنا وللمعارضة والمنع مع الاثنين، أو الأخير أنها رجع إلى المنع لا اعتراض رجع، قال يعني أن الاعتراض بجميع القواعد المتقدمة راجع عند ابن الحارث. ابن الحارث مذهبه مالكي، إلى أمرين هما المنع أو المعارضة. فالمراد بالمنع منع مقدمة فأكثر لدليل، هذا المنع يمنع مقدمة أو أكثر. والمراد بالمعارضة معارضة الدليل بدليل آخر يقاومه. مثال المنع قول المالكية مثلا للحنبلي أو الحنفي كون الكيل علة الربا ممنوع، كون الكيل علة الربا ممنوع، ده قول المالكي. لأن عند الحنبلة حيقولوا إن علة الربا الكيل أو الوزن، الكيل في منفعل أو الوزن فيما يوزن، وحيفتح الباب اللي فيه واسع جدا عند الحنبلة وعند المالكية. عند الشافعية حيقيد لأنه لا مش أي مكيل، ده المكيل لابد أن يكون فيه إيه الطعم، لابد يكون مطعوم، واخد بالك؟ فالمالكي هيقول إنه مش مطعوم بس، ده مطعومه إيه؟ وإنه مكيل وإنه قوت للناس وإنه مدخن. يبقى هنا المالكي لما يقول الحنبلي أو الحنفي كون المكيل علة للربا هذا ممنوع، يعني أمنع ما تقوله، يبقى ده المنع. نقول هذا مكيل يبقى الكيل علة الربا، وهذا مكيل يبقى يجري فيه الربا، مش كده؟ فيقوم يمنع ويقول لا ما مش أنا مش معاك في إنه علة الربا، الكيل ده علة الربا. المعارضة يعارض دليل هذا المستدل بما هو أقوى عنده منه، وزي قول المستدل بدواز نكاح المحرم، الإنسان المحرم هل يجوز أن هو يتزوج ولا لا يتزوج؟ طبعا عارفين المحرم لا يجوز له أن يتزوج، هذا صحيح. فاللي يستدل يقول لا بل يجوز، هيقوم يحتج بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، صلى الله عليه وسلم وهو محرم. اللي يعترض عليه هيقول لا، إنه هذا معارضه بما جاء عن ميمونة وعن أبي رافع. ابن عباس قال ميمونة تبقى خالد ابن عباس رضي الله عنه، مش كده؟ خالد ابن عباس كان صغيرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة. إنما أبو رافع كان كبيرا، وكان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرت ميمونة أني تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، هي أعلم بالقصة بالنصيحة. إذا قال أبو رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وأعلم أنه كان السفير بينهما رضي الله عنه، يبقى على ذلك نقول إن إيه الاختلاف بين قول ابن عباس؟ لا، قول أصحاب القصة أولى في هذا الشيء وهم اللي قالوا. ثم نقول قول ابن عباس يحتمل التأويل، معناه إنه تزوجها ومحرم يعني هو في الحرام صلى الله عليه وسلم، يبقى وهو في الحرام بعدما انتهى من إحرامه بحج أو بعمرة صلوات الله وسلامه عليه، لما انتهى فالذي وهو ماكث في الحرام يسمى محرم حتى لو كان حلالا، زي ما ذكروا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه في الشعر، قالوا قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، محرما، وهل كان محرم بحج أو عمرة لما قتل؟ ومن كان في حرم النبي، في حرم المدينة، فمحرم أعلنه ماكث في الحرام. يبقى كلام ابن عباس قابل للتأويل، أما كلام ميمون أو كلام أبي رافع هذا موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المحرم من أن يتزوج، من أن ينكح أو ينكح أو يخطب. يقول لنا هنا وعند السبك راجع إلى المنع ومراد بقوله أو الأخير، يعني هذه القواعد راجع عليه، قال عند السبك رجع إلى المنع هو مراد بقوله الأخير، أو في قول ابن حازم مانعة قلوب إن هو يجوز يعني الجميع ولا لا يجوز، قال فصار اعتراض ثلاث يعترض، هو المنع وحده هذا الذي يقضي بالأدلة كلها داخلة تحت المنع القوالح، والمعارضة وحدها، وإلا هما اثنان معا. والاعتراض يلحق الدليل من الحكاية فلا سبيل، الاعتراض يلحق دليل المستدل، يعني المعترض من هذا استدل بنص يقوم اعتراض المعترض قد يرجع إليه. يقول لنا هنا يعني أن الاعتراض منعا كان أو معارضة إنما يلحق دليل المستدل لا حكايته الأقوال في المسألة، لا حكايته، يعني لو حكى أقوالا فيها كذا وفيها كذا أعترض على الأقوال، لا أنا بحكي هذه الأقوال وما قلتش بها، يبقى هنا لا يرجع إلى حكاية الأقوال إنما على الدليل الذي هو يختاره ويستدل. قال إنما قد يتوجه الاعتراض على الحكايات من وجهة أخرى وهي أنها لا تثبت، إذا كان يحكي حكايات أو يذكر آثارا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعترض المعترض كل هذه لا تصح من جهة إسأتني بها. والشأن لا يعترض المثال إذ أكتف الفرض والاحتمال. والشأن يعني في مناظرة وفي بيان هذه المسائل أنه لا اعتراض على المثال، لا اعتراض على المثال. إذا ذكرنا في الأصول مثلا نقول أنه قد يقول الأحناف في المسألة القول الفلاني، زي مسألة الرجل يغسل امرأته ولا لا يغسل امرأته. هنا لا يؤخذ الفقه من هذه الأدلة ولا يعترض على هذه الأدلة كمثال للتفهيم، كمثال للتفهيم. فقد يعودنا مثالا في المسألة بناء على المذهب الذي نقول به، ويوجد هذا المثال في مذهب آخر. يبقى هنا الأصل، القصد من ذلك من شرح المسألة، بيان المسألة، لكن لا يشترط أني أقول بالمثال وأخذ بهذا المثال، ده هو لي تبيين المسألة. فإذا ذكر مثالا فيها حتى ولو كنت لا أخذ به في بيان معرض التوضيح فلا يعترض على الذي يشرح بهذا المثال. قال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يعني يفترض كذا احتمال كذا يكفي في بيان هذا الشيء. قال المثال لا يعترض عليه الاكتفاء فيه وجرى للفرض على تقدير صحته وبمطلق الاحتمال، لأن المراد من المثال إيضاح القاعدة. يبقى هنا لا يعترض على من يشرح الشيء بشرط أنه بيأخذ هذا الذي يقول لكنه يبين الشيء. خاتمة بكتاب القياس، قال وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني، فينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل، وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول صلى الله عليه وسلم. القياس يقول لنا هو مفروض إذا لم يكن للحكم النص عليه ينبغي. ولد النص من الكتاب أو السنة، هل في مجال الآن القياس؟ ما فيش مثلا عندنا النص الذي يشبه ليه. وإن كانوا يعني قد يقيسون من باب تضافر الأدلة وتعارضها، يعني الكتاب يدل على كذا والنص يدل على كذا والإجماع يدل على كذا، ولو لم يوجد الكتاب والسنة والإجماع لكان القياس على كذا، ما فيش معنى، واخد بالك؟ لكن الأصل إنه القياس لا تقيس إلا ما على وجود النص، لا تقيس إلا ما على وجود النص. يعني أن حكم القياس في المسألة التي لم يوجد فيها نص أنه فرض كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين إن لم يوجد إلا واحد. هذا القول، القول جمهور العلماء خلاف الظاهرين، هل يقاس ولا لا يقاس؟ لا فيش قياس أصلا. فهنا يقول لك لا، القياس لابد ان ما فيش نص صحيح يعمل الانسان السائل في المساله، يبقى يلحق الشديد بشديده في هذا الشيء. قال لنا استدلوا قول الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار، فاعتبروا يا اولي الابصار. والله عز وجل لما ضرب المثال في القران وبين لنا القصه في من يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحدث لهؤلاء، قال بعد ذلك فاعتبروا يا اولي الابصار، بالمعنى قس نفسك على هؤلاء عصوا الله عز وجل وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان ان ادلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا عصى الانسان ربه وعصى رسوله استحق للعقوبه في الدنيا وللعقوبه في الاخره، فاعتبر يا اولي الابصار. اذا انت تكون في القياس فرضا، اذا جدت المساله ليس فيها نص من الكتاب ولا في السنه تحتاج للحكم فيها، فالمجتهد يقيسها على شبيهها ويعطي فيها الحكم. فاذا تعدد المجتهدون يعني في كذا واحد مجتهد، يبقى القياس الان فرض ايه؟ كفايه، اي واحد حيقيس. بالشرط ان فلان لازم انت تحكم في هذه المساله، انا هناك اصفرك عن غيره. لكن اذا لم يوجد غير مجتهد واحد يبقى يتعين عليه الان القياس. لا ينتمي للغوث والجليل الا على ضرب من التاويل. طيب نخلي الكلام هنا لانه في حاجات تحتاج شرح، لكن هذه الحصه الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.